بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
موارد الظمآن لدروس الزمان. ذكر نماذج من صبر الصحابة على الأذى والشدائد في الدعوة إلى الله، فأول ذلك في تحمل أبي بكر رضي الله عنه. أخرج الحافظ أبو الحسن الطرابلسي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور، فقال: يا أبا بكر، أنا قليل أو إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة ابن ربيعة، فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه، ونزع على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وجاء بنو تميم يتعادون، فأجلت المشركين عن أبي بكر، وحملت بنو تميم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته، ثم رجعت بنو تميم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة وبنو تميم يكلمون أبا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار، فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمسوا منه بألسنتهم، فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمسوا منه بألسنتهم وعدلوه، ثم قاموا وقالوا لأمه: أم الخير، انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه. فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما لي علم بصاحبك؟ فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها. فخرجت حتى جاءت أم جميل، فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك. قالت: نعم. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح، وقالت: والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها. قالت: سالم صالح. قال: أين هو؟ قالت: في دار ابن الأرقم. قال: فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شراما حتى آتي برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمهلنا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس فأمهلنا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجت به يتكئ عليه أو يتكئ عليهما حتى أدخلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس، إنما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بوالدها، وأنت مبارك فادعها إلى الله، وهذه أمي برة بوالدها، وأنت مبارك فادعها إلى الله، وادعوا الله لها، عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال: فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت، وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار شهرا، وهم 39 رجلا. وقد كان حمزة رضي الله عنه أسلم يوم ضرب أبو بكر رضي الله عنه. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب أو لأبي جهل بن هشام، فأصبح عمر، وكانت الدعوة يوم الأربعاء، فأسلم عمر يوم الخميس. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت تكبيرة سمعت بأعلى مكة. وخرج أبو الأرقم وهو أعمى كافر، وهو يقول: اللهم اغفر لبني عبيد الأرقم فإنه كفر. فقام عمر فقال: يا رسول الله، على ما نخفي ديننا ونحن على الحق ويظهروا دينهم وهم على الباطل؟ قال: يا عمر، إنا قليل قد رأينا ما لقينا. فقال عمر: فوالذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان. ثم خرج وطاف بالبيت، ثم مر بقريش وهي تنتظره، وقال أبو جهل ابن هشام: يزعم فلان أنك صبوت. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فوثب المشركون إليه، ووثب على عتبة وبرك عليه، وجعل يضربه، فجعل عتبة يصيح فتنحى الناس. فقام عمر حتى أعجز الناس واتبع المجالس التي كان يجالس فيها فيظهر الإيمان، ثم صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر عليهم، قال: ما عليك يا بأبي وأمي؟ والله قال: ما عليك بأبي وأمي، والله ما بقي مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هياب ولا خائف. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج عمر أمامه، وحمزة ابن عبد المطلب، حتى طاف بالبيت وصلى الظهر مؤمنا، ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمر، ثم انصرف عمر وحده، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد أو الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك في بلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين أي يزدحمون عليه وأبناؤهم، وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فانهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإن قد كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدتك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. هذا قليل من كثير من تحمل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواه، فله من الفضل والسابقة ما ليس لغيره، ولقد قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم على جميع أصحابه، على جميع الصحابة. قال في النونية: ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ويقول في مرض الوفاة: يومكم عني أبو بكر بلا روغان، ويظل يمنع في إمامة غيره، ويظل يمنع من إمامة غيره حتى يرى في صورة ميلان، حتى يرى في صورة ميلان، ويقول: لو كنت الخليل لواحد في الناس كان هو الخليل الداني، لكنه الأخ والرفيق وصاحبي، وله علينا منة الإحسان. ويقول للصديق يوم الغار: لا تحزن، فنحن ثلاثة لا اثنان، الله ثالثنا، وتلك فضيلة ما حازها إلا فتى عثمان. اللهم سلمنا من شرور أنفسنا التي هي أقرب أعدائنا، وأعذنا من عدوك، وعصمنا من الهوى ومن فتنة الدنيا، ومكن محبتك في قلوبنا وقوها، وألهمنا ذكرك وشكرك، وفرح قلوبنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. أخرج ابن إسحاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أي قريش أنقل للحديث؟ قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر. فغدا عليه قال عبد الله: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل، وأنا غلام أعقل كل ما رأيت حتى جاءه فقال: أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعته أنا حتى قام على باب المسجد وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، إلا إن ابن الخطاب قد ألا إن ابن الخطاب قد صبى. قال: يقول عمر من خلفه: كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وثاروا إليه فما برح يقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح أي أعيا، فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال: فبينما على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: صبأ عمر. قال: فمه رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط، أي كشف عنه. قال: فقلت لأبي بعد أن هاجروا إلى المدينة: يا أبتي، من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال: وذاك أي بن العاص ابن وائل. قال: وذاك أي بن العاص ابن وائل السهمي، وهذا إسناده جيد قوي. أخرج ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: لما أسلم عثمان بن عفان، قال: لما أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطا، قال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا، والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه. وأخرج البخاري في التاريخ عن مسعود ابن خراش رضي الله عنه قال: بينما نحن نطوف بين الصفا والمروة إذ أناس كثير يتبعون شابا موثقا بيده في عنقه. قلت: ما شأنه؟ قالوا: هذا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، صبأ وامرأة وراءه تدمدم وتسبه. قلت: من هذه؟ قالوا: الصمة بنت الحضرمي أمه. وأخرج الحاكم في المستدرك عن إبراهيم ابن محمد ابن طلحة قال: قال لي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: حضرت سوق بصرى فإذا راهب في صومعته يقول: سلوا أهل هذا الموسم أفيهم واحد من أهل الحرم؟ قال طلحة رضي الله عنه: قلت: نعم أنا. فقال: هل ظهر أحمد بعد؟ قال: قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب، هذا شهره الذي يخرج فيه، وهو آخر الأنبياء مخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ، فإياك أن تسبق إليه. قال طلحة: فوقع في قلبي ما قال، فخرجت سريعا حتى قدمت مكة، فقلت: هل كان من حدث؟ قالوا: نعم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الأمين تنبأ، وقد تبعه ابن أبي قحافة. قال: فخرجت حتى دخلت على أبي بكر رضي الله عنه، فقلت: اتبعت هذا الرجل؟ قال نعم، فانطلق فادخل عليه فاتبعه فانه يدعو الى الحق. فاخبره طلحة بما قال الراهب، فخرج ابو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسلم طلحة واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال الراهب، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل ابن خويلد ابن العدوية فشدهما في حبل واحد، ولم يمنعهما بنو تميم. وكان نوفل ابن خويلد يدعى أسد قريش، فلذلك سمي أبو بكر وطلحة قرينين. فذكر الحديث وأخرجه البيهقي وفي حديثه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا شر بني العدوية. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي الأسود قال: أسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو ابن 8 سنين، وهاجر وهو ابن 18 سنة، وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول: ارجع الى الكفر، فيقول الزبير: لا اكفر ابدا. واخرج ابو نعيم ايضا عن حفص ابن خالد قال: حدثني شيخ قدم علينا من الموصل قال: صحبت الزبير بن العوام رضي الله عنه في بعض اسفاره، فاصابته جنابة بارض قفر، فقال: استرني، فسترته فحالت مني التفاته، فرأيته مجدعا بالسيوف، قلت: والله لقد رأيت بك آثارا ما رأيتها بأحد قط. قال وقد رأيت ذلك؟ قلت: نعم. قال: أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وعند أبي نعيم عن علي بن زيد قال: أخبرني من رأى الزبير وإن في صدره لأمثال العيون من الطعن والرمي. أخرج الإمام أحمد وابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر الإسلام 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد رضي الله عنهم. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن هشام ابن عروة عن أبيه قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال وهو يعذب وهو يقول: أحد أحد، فيقول: أحد أحد، الله يا بلال. ثم يقبل ورقة ابن نوفل على أمية بن خلف وهو يصنع ذلك ببلال، فيقول أحلف بالله عز وجل: لئن قتلتموه على هذه لأتخذنه حنانا. حتى مر به أبو بكر الصديق يوما وهم يصنعون ذلك، فقال لأمية: ألا تتق الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: أنت أفسدته فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك، أعطيكه به. قال: قد قبلت. قال: هو لك. فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك وأخذ بلالا فأعتقه، ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر من مكة 6 رقاب، بلال سابعهم. وذكر أبو نعيم في الحل عن ابن إسحاق كان أمية يخرجه إذا حميت الشمس فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، وهو يقول في ذلك البلاء أحد أحد. قال عمار بن ياسر وهو يذكر بلالا وأصحابه وما كانوا فيه من البلاء، واعتاق أبي بكر إياه، وكان اسم أبي بكر عتيقا رضي الله عنه. جزى الله خيرا عن بلال وصحبه عتيقا وأخزى فاكها وأبا جهل. عشية هم في بلال بسوءة ولم يحذر ما يحذر المرء ذو عقل بتوحيده رب الأنام وقوله، ولم يحذر ما يحذر المرء ذو عقل فإن يقتلوني يقتلوني فلم أكن لأشرك بالرحمن من خيفة القتل. فيا رب إبراهيم والعبد يونس وموسى وعيسى نجني، ثم لا تبلي لمن ظل يهوى الغي من آل غالب على غير بركان على غير بر كان منه ولا عدل. اللهم نور قلوبنا واجعل الإيمان لنا سراجا، ولا تجعله لنا استدراجا، واجعله لنا سلما إلى جنتك، ولا تجعله لنا مكرا من مشيئتك، إنك أنت الحليم الغفور والشكور برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. أخرج الطبراني والحاكم والبيهقي وابن عساكر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعمار وأهله وهم يعذبون، فقال: أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة. قال الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح غير إبراهيم ابن عبد العزيز المقوم وهو ثقة. وأخرج أبو أحمد الحاكم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بياسر وعمار وأم عمار وهم يؤذون في الله تعالى، فقال لهم: صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. رواه ابن الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وزاد: وعبد الله بن ياسر وزاد: وطعن أبو جهل سبية في قبلها فماتت، ومات ياسر في العذاب، ورمي عبد الله فسقط. وعند أحمد عن مجاهد قال: أول شهيد كان في الإسلام استشهد أم عمار، سمية طعنها أبو جهل بحربة في قبلها. وعن عمرو بن ميمون قال: أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به ويمر يده على رأسه فيقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار، كما كنت على إبراهيم عليه السلام، تقتلك الفئة الباغية. فقتله أحد المقاتلين مع معاوية. شعر: ولا غر بالأشراف إن ظفرت بهم كلاب الأعادي من فصيح وأعجمي، فحربة وحشي سقت حمزة الردى وموت علي من حسام بن ملجم. وعند الحاكم في الكنى وابن عساكر عن عثمان رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، إذ بعمار وأبيه وأمه يعذبون في الشمس ليرتدوا عن الإسلام، فقال أبو عمار: يا رسول الله، الدهر هكذا. فقال: صبرا يا آل ياسر، اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. وأخرج أبو نعيم في الحلية في الجزء الأول في الصفحة رقم 140 عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار قال: أخذ المشركون عمار رضي الله عنه فلم يتركوه حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف تجد قلبك؟ قال: أجد قلبي مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. وأخرج ابن سعد عن أبي عبيدة نحوه. أخرج ابن سعد عن الشعبي قال: دخل خباب بن الأرت رضي الله عنه على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فأجلسه على متكئه، فقال: ما على الأرض أحد أحق بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد. قال له خباب: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: بلال. فقال خباب: ما هو أحق مني؟ إن بلالا كان له في المشركين من يمنعه الله به، ولم يكن لي أحد يمنعني، فلقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض، أو قال: برد الأرض إلا بظهري، ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص، أي من أثر التعذيب بالنار. وأخرج أحمد عن خباب رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضينك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم جئتني ولي ثم مال، قال: فإني إذا مت ثم جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك. فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأتين مالا وولدا، إلى قوله: ويأتينا فردا. وعند أبي نعيم في الحل عن الشعبي قال: سأل عمر رضي الله عنه بلالا عما لقي من المشركين، فقال خباب: يا أمير المؤمنين، انظر إلى ظهري. فقال عمر: ما رأيتك اليوم؟ قال: أوقدوا لي نارا فما أطفأها إلا ودك ظهري، إن الشدائد قد تغشى الكريم لأن تبين فضل سجاياه وتوضحه كمبرد القين إذ يعلو الحديد به وليس يأكله إلا ليصلحه. قال عيسى بن مريم عليه السلام: ألا أخبركم بخيركم مجالسة؟ قالوا: بلى يا روح الله. قال: من تذكركم بالله رؤيته، ويزيدكم في عملكم منطقه، ويشوقكم إلى الجنة عمله. وقال عيسى عليه السلام للحواريين: ويلكم يا عبيد الدنيا، كيف تخالف فروعكم أصولكم وأهواؤكم عقولكم؟ قولكم شفاء يبرئ الداء، وفعلكم داء لا يقبل الدواء، لستم كالكرمة التي حسن ورقها وطاب ثمرها وسهل مرتقاها، ولكنكم كالسمرة التي قل ورقها وكثر شوكها وصعب مرتقاها. ويلكم يا عبيد الدنيا، جعلتم العمل تحت أقدامكم، من شاء أخذه، وجعلتم الدنيا فوق رؤوسكم لا يمكن تناولها. فلا أنتم عبيد نصحا ولا أحرار كرام. ويلكم يا أجر السوء، الأجر تأخذون. ويلكم يا أجراء السوء، الأجر تأخذون والعمل تفسدون. سوف تلقون ما تحذرون، إذا نظر رب العمل في عمله الذي أفسدتم وأجره الذي أخذتم. وقال عليه السلام: اتخذوا المساجد بيوتا والبيوت منازل، وكلوا بقل البرية واشربوا الماء القراح أو القراح، وانجوا من الدنيا سالمين. وقال عليه السلام للحواريين: لا تنظروا في أعمال الناس كأنكم أرباب، وانظروا في أعمالكم كأنكم عبيد، فإنما الناس رجلان مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وقال: عجبا لكم، تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بلا عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها بلا عمل. اللهم سلمنا من جميع الآفات، وعافنا من أسباب المحن والبليات، ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات، وارفع لنا في مرضاتك الدرجات، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في فسيح الجنات، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. أخرج البخاري عن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، فاعلم علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدم هو سمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، فقال: شفيتني مما أردت. فتزود حمل شنة فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه، حتى أدركه بعض الليل اضطجع فرآه علي رضي الله عنه، فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى. فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال: أما أنا للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه، لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فأقام معه، ثم قال: ألا تحدثني، ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني ففعلت ففعل. فأخبره قال: فإنه حق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني أو فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل. فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه. وأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد بمثلها فضربوه وثاروا إليه. فأكب العباس عليه. وعند البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا فضربت لأموت. فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغدا رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فصنع بي مثل ما صنع بالأمس. فأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قالته بالأمس. طالع تواريخ من في الدهر قد وجدوا، تجد خطوبا تسلي عنك ما تجد، تجد أكابرهم قد جرعوا غصصا من الرزايا بها قد فتنت كبد، قد فتنت كبد، عزل ونهب وضرب بالسياط، يلي حبس وقتل وتشريد لمن زهد. وإن وقيت بحمد الله شرتهم فلتحمد الله في العقبى كمن حمدوا. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم يقول أبو ذر: فرماني الناس حتى كأني نصب أحمر، فاختبأت بين الكعبة وأستارها ولبثت فيها 15 من يوم وليلة، ما لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم. قال: ولقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وقد دخل المسجد، فوالله إني لأول الناس حياه بتحية الإسلام. فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله، من أنت؟ فقلت: رجل من بني غفار. فقال صاحبه: ائذن لي يا رسول الله في ضيافتي الليلة. فانطلق بي إلى دار في أسفل مكة فقبض لي قبضات من زبيب. قال: فقدمت على أخي فأخبرته أني أسلمت. قال: فإني على دينك. فانطلقنا إلى أمنا فقالت: إني على دينكما. قال: وأتيت قومي فدعوتهم فتبعني بعضهم. وأخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية من طريق ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فعلمني الإسلام وقرأت من القرآن شيئا، فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أظهر ديني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخاف عليك أن تقتل. قلت: لا بد منه وإن قتلت. قال: لا بد منه وإن قتلت. قال: فسكت عني. فجئت وقريش حلقا يتحدثون في المسجد، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانتفضت الحلق فقاموا فضربوني حتى تركوني كأني نصب أحمر أو نصب أحمر، وكانوا يرون أنهم قد قتلوني. فأفقت فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ما بي من الحال فقال: ألم أنهك؟ فقلت: يا رسول الله، كانت حاجة في نفسي فقضيتها. فأقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إلحق بقومك فإذا بلغك ظهوري فأتني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت مكة فمال علي أهل الوادي بكل مدرة فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم فخررت مغشيا علي فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر تسط الكلاب على أسد الشرى سفها والباز الأشهب يخشى صولة الحجم والقرد يضحك من نمر على هزء والقرد يضحك من نمر على هزء والكلب يوعد ليث الغيل بالغيل.
من فضلك تابع بقية المادة.